يطيب اذنهم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحفظ الصلوات على رسول الله وعلى اله وسلم وعلى الطاهرين.
الجهه الثانيه من البحث في خمس الغنيمات في معالجه الروايات، بعض الروايات الخاصه الدالة بظاهرها على حصر الخمس في الغنيمة. ونفيها عن غير الغنيمة. ويتمثل ذلك في روايتين. إحداهما صحيحة عبد الله بن سنان. في صفحة 338 من الجزء السادس من الرسائل. الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس. الرواية الأولى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. والرواية الثانية رواية سماعة التي ينقلها العياشي في تفسيره، وينقلها عنه صاحب الوسائل في صفحة 342. العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد الله وابن حسن عليهما السلام قال: سألت أحدهما عن الخمس فقال: ليس الخمس إلا في الغنائم. متن الروايتين واحد إلا من ناحية أن رواية عبد الله بن سنان فيها إضافة إلى هذا المقدار كلمة خاصة: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، أي تأكيد الحصر بكلمة خاصة. والسند في الرواية في الطريق الأول صحيح، لأن سند الشيخ وسند الصدوق إلى حسن بن محبوب صحيح. إذن فتدل هذه الرواية، يدل هذا الحديث على نفي الخمس في غير الغنائم وانحصار وجوب الخمس في الغنيمة، مع أنه من الواضح من الثابت في الروايات الأخرى ثبوت الخمس في موارد وأصناف أخرى يأتي التعرض إليها بالتفصيل. فماذا يصنع مع هذه الرواية؟ كيف يجمع بينها وبين سائر ما ثبت من أدلة خاصة والروايات الخاصة من ثبوت الخمس في أصناف أخرى؟ اختلفت كلمات الفقهاء في كيفية علاج هذه الرواية الصحيحة وفي كيفية الجمع بينها وبين سائر ما ثبت بالدليل الخاص من الخمس. فبرزت وجوه عديدة للجامع أو للعلاج، نذكر فيما يلي أهم هذه الوجوه مع التعليق عليها. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره وتابعه غيره من أن المراد بالغنائم في هذا الحديث ليس خصوص غنيمة دار الحرب، بل مطلق الغنيمة والفائدة الشامل لجميع الأصناف التي يجب فيها الخمس، منافية مع ما دلت عليه الروايات الأخرى من ثبوت الخمس في الأصناف الأخرى، لأنها مثلا جميعا تدخل في الغنيمة بالمعنى الأعم. لو حملنا الغنيمة على المعنى الأخاص وقع هذا التهافت، لكن لو حملناه على المعنى الأعم انتفى وارتفع التهافت بين هذه الصحيحة وبين ساء سائر أصناف ما يجب فيه الخمس. وهذا الكلام هذا الوجه واضح الضعف، فإنه أولا حمل الغنيمة الغنائم على المعنى العام تقدم أنه خلاف الظاهر وخلاف استعمالات نفس كلمة الغنائم والغنيمة في الروايات وفي الآيات. وثانيا حتى لو كانت كلمة الغنيمة لها معنى عام بحيث يكون ظاهرا فيه أيضا، في هذا السياق الخصوص الذي هو سياق الحصر لا يمكن أن يراد هذا المعنى وهو مطلق الفائدة، لأن لو كان المقصود من الغنيمة مطلق الفائدة إذن لكان الحصر لغوا. إذن حصر الخمس في ماذا؟ لم يكن يتوقع ويترقب أن يكون الخمس في أكثر من الفائدة، أوسع دائرة يحتمل أن يكون فيها الخمس عندما هو مطلق الفائدة. فلو كان المقصود من الخمس من الغنيمة في هذه الآية في هذه الرواية الحاصرة كان المقصود من الغنيمة مطلق الفوائد، إذن الحصر أين صار؟ وما معنى الحصر حينئذ أنه ليس الخمس إلا في الفائدة في غير الفائدة؟ لم يكن يتوهم أن يكون هناك خمس فيما يحتاجه الإنسان ولا يكون فائدة ما يحصل عليه، ولا يكون فائدة أصلا ولا يصدق عليه الفائدة الذي هو المعنى العام، لم يكن يحتمل ويتوهم الخمس حتى يكون هذا الحصر نفيا لذلك. فينفي ماذا هذا الحصر؟ سياق الحصر بنفسه دليل وقرينة على أن المراد بالغنيمة معنى أخص من مطلق الفائدة. وثالثا هذا الوجه لو قبل أيضا فغايته حينئذ رفع المعارضة بين هذه الرواية وبين ما ورد من الأدلة الخاصة على الخمس في الفوائد فيما يكون فائدة بالمعنى العام أو بالمعنى الوسط، وأما ما لا يكون فائدة بهذا المعنى من أصناف الخمس المتمثل في أمرين تقدمت الإشارة إليهما فيما سبق: المال المختلط بالحرام والأرض المشترات من قبل الذمين، فإنهما قلنا فيما سبق أن حتى الفائدة لا تصدق عليهما. يبقى التعارض حينئذ بين أدلة الخمس في هذين الصنفين وبين هذه الرواية، فإن هذه الرواية تحصر في الغنيمة حتى بالمعنى العام إذا فسرنا الغنيمة بالمعنى العام، وتلك تدل على ظهور الخمس في غير الغنيمة أيضا حتى بالمعنى العام، بحيث نحتاج إلى جمع آخر ولو بالتقييد والتخصيص ونحو ذلك. فهذا الوجه غير تام. الوجه الثاني دعوة التقييد، يقال هذه الرواية غايتها إطلاق الحصر، إطلاق المستثنى منه يقتضي أن نفي الخمس عن غير الغنائم، غير غنائم دار الحرب مثلا. وحينئذ الروايات التي تدلنا على ثبوت الخمس في كل صنف من أصناف الخمس كل واحدة من تلك الروايات عندما تلحظ نجد أن نسبتها إلى هذا الإطلاق في مفهوم الحصر نسبة الخاص إلى العام، فيخصص إطلاق الحصر في هذه الروايات بنصوصية تلك الروايات في الموارد التي أثبتت فيها الخمس، ويكون الجمع بينهما بالتقييد وحمل المطلق على المقيد كما في سائر الموارد، كما أنه الروايات التي تقول لا يضر الصائم إلا إذا اجتنب ثلاث، ثم يأتي أيضا دليل على أنه يوجد أكثر من الثلاث ما يوجب الإفطار في الصوم مثلا، فيخصص إطلاق الحصر اللي لا يضر بذاك أيضا فيضاف الرابع إلى الثلاث وهكذا. وهنا أيضا الحصر يقيد بتلك الروايات التي تدل على ثبوت الخمس في كل صنف من تلك الأصناف السبعة الستة.
هذا الوجه للجر أيضا غير تام وذلك لأنه يرد عليه أولا أن الحديث بالطريق الصحيح وهو طريق ابن سنان صحيحة ابن عبد الله بن سنان كان يشتمل على ذيل على كلمة خاصة ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة وكلمة خاصة تجعل حينئذ العموم في الحصر والإطلاق في الحصر أكثر من إطلاق تجعله دلالة وضعية على الحصر يعني تكون صحيحة ابن سنان صريحة في الحصر تقول لا خمس إلا في الغنائم خاصة لم يكتفي بالحصر أضاف خاصة وهذا نص وتصريح بالخصوصية وبالانحصار وحينئذ مع هذا التصريح يكون كل رواية تدل على خمس في شيء غير ما ذكر ما حصر فيه بالخصوص يكون معارضا بحسب الحقيقة مع ظهور لفظي صراحتي في هذه الرواية لا ظهور إطلاقي أو عمومي لكي يقال ما أكثر تقييد المطلقات وما أكثر تقييد تخصيص العمومات إذن فيكون كل رواية من تلك الروايات نسبتها مع هذه الرواية نسبة المتعارضين لا نسبة الخاص إلى العام أو نسبة المقيد إلى المطلق وثانيا أننا لو لاحظنا رواية لو لاحظنا صنفا واحدا من تلك الأصناف لو فقد يكون الأمر مثلا كما ذكر في هذا الوجه لكن عندما نلحظ مجموع تلك الأصناف نجد أن مجموع تلك الأصناف تستوعب التي يثبت فيها الخمس تستوعب كل فائدة خصوصا إذا أدخلنا الخمس في أرباح المكاسب تستوعب كل فائدة بحسب الحقيقة إلا ما خرج من الدليل من الموارد النادرة الشاذة فكل فائدة بحسب الحقيقة سوف تكون مشمولة لتلك الأصناف لو لاحظنا كل رواية من تلك الروايات فقد تكون النسبة بينها وبين هذا الإطلاق الحاصر نسبة خاصة إلى العام لكن لو لاحظنا مجموعها مع هذا المفهوم مع هذه الرواية أصبحت النسبة بينها بين المجموع وبين هذه الصحيحة نسبة المتباينين لأن هذا كما أشرنا في دفع الوجه السابق إلغاء للحصر معناه أنه لم يبقى شيء بعد يراد نفيه بهذا الحصر فيكون بحكم إلغاء الحاصر بحكم إلغاء العام والخاص يتقدم على العام ويقيد العام ويخصص العام به إذا لم يكن موجبا لإلغائه عندما نلحظ مجموع تلك الأصناف والأدلة الواردة فيها فمجموعها توجب إلغاء هذا العام لا محالة إلغاء الحصر حيث لا يبقى للحصر مورد يتوقع ويحتمل لكي يقال أن هذا الحصر يريد نفي ذاك الخمس في ذاك المورد فإن كل الفوائد خرجت من هذا الحصر لا يبقى شيء لهذا الحاصل فيكون مجموع تلك الروايات معارضة مع هذا الحديث وهذا هو الفرق بين الجوابين الجواب الأول كل رواية من تلك الروايات تكون معارضة مع هذا مع صحيحة ابن سينا في الجواب الثاني نتنزل نقول حتى لو لم تكن كلمة خاصة مثلا موجودة مع ذلك لا يمكن التقييد كما في رواية سماعة التي ليس فيها كلمة خاصة الروايات والأصناف مجموعها بحكم إلغاء الحصر بحكم إلغاء العام فيكون المجموع معارضا بحسب الحقيقة مع هذا يعني يكون التعارض بين المجموع لا بين كل رواية لا يكون التعارض ثنائيا كما على التقدير الأول إذن فهذا الوجه الثاني أيضا غير تام الوجه الثالث ما ذكره الشيخ أو نسب إلى الشيخ أيضا من أن المقصود نفي الخمس الواجب بظاهر القرآن الكريم ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة النظر في الحديث في الحاصر إلى الخمس الثابت بالكتاب يعني الخمس الذي أوجبته آية الخمس ليس إلا في الغنائم خاصة فلا ينافي أن يكون هناك خمس
آخر، بل أخماس على أصناف من الأمور تثبت بغير الكتاب بالسنة وبالآية بالأدلة الإخبار. فيكون الحصر يعني يكون المحصور بحسب الحقيقة وجوب الخمس الثابت بالكتاب لا مطلق وجوب الخمس، وجوب الخمس الثابت بالكتاب محصور في الغنيمة لا مطلق وجوب الخمس، فلا ينافي مع ما دل على ثبوت الخمس في الأصناف الأخرى بالسنة الشريفة، ولا يكون تهافت ولا تعارض بين تلك الأدلة وبين هذه الصحيحة. هذا الوجه أيضا غير تام. طبعا هذا الوجه لو تم كانت هذه الصحيحة من أدلة ما تقدم في البحث السابق من أن الغنيمة في الكتاب في الآية المباركة خاصة تختص بخصوص غنيمة دار الحرب، إلا أن هذا الوجه غير تام، وذلك لأنه تأويل لا قرينة عليه، فإن ظاهر لا خمس إلا في الغنائم خاصة أنه يريد أن يبين الحكم الواقعي حكم الخمس، ليس في هذه الصحيحة أو في رواية سماعة إشارة قرينة على أن نظره إلى الآية الكريمة، بل ظاهر هذا السياق، بل ظاهر كل خطاب أنه في مقام بيان الحكم الشرعي، عندما يقول ليس الخمس إلا في الغنيمة خاصة ظاهره أنه يريد أن يحكي أن يحصر وجوب الخمس شرعا لا وجوب الخمس المدلول عليه في الكتاب الكريم، بل هذا ليس فقط هذا الحمل خلاف الظاهر، بل غير محتمل ومستهجن جدا، وذلك لأنه لو كان المقصود حينئذ نفي حصر وجوب الخمس الثابت بالكتاب يعني حصر مدلول الآية فقط، حينئذ كان ينبغي للإمام أن يبين أن الآية وإن كانت خاصة إلا أن الحكم الشرعي أوسع من الآية، لكي لا يقع المخاطب في وهمه في توهمه أنه إذن فلا يوجد حكم شرعي، لأن الآية هي مدرك الحكم الشرعي وهي مخصوصة بغنيمة دار الحرب، ففي غير غنيمة دار الحرب لا يجب الخمس، لأنه لولا أن يبين التعميم في الخمس حتى لو كان المقصود بيان مدلول الآية، لا بد للإمام عندما يريد أن يبين مدلول الآية في مورد يكون الحكم الواقعي أوسع من مدلول الآية، لا بد أن يبين أن الحكم الواقعي أوسع من مدلول الآية، لا أنه يسكت عن الحكم الواقعي وأوسعيته، وإلا لفهم المخاطب حينئذ بالتبع وبالنتيجة فهم أن الحكم الواقعي أيضا بمقدار ما أثبته الكتاب لا أكثر مما أثبته الكتاب. فأساسا لو كان النظر إلى بيان ما هو مدلول الكتاب حتى لو كان قرين عليه كان للإمام أن يبين أن الحكم الواقعي أوسع من هذا الحكم، الكتاب على هذا المقدار دل لكن الحكم الواقعي أوسع، وإلا لا أوهم المخاطب أوقع المخاطب في خلاف الواقع وأفهمه أنه بالتبع وبالنتيجة أنه لا دليل على أكثر من هذا المقدار من وجوب الخمس. فحتى لو كان توجد قرينة على أن النظر إلى الكتاب إلى الخمس الثابت في الكتاب بمدلول الكتاب أيضا يستفاد من أنه ليس لا يوجد خمس فيما عدا ذلك، إلا أن ينص بأن الحكم الواقعي أوسع من المقدار الذي دل عليه الآية المباركة، وحيث لم ينصب قرينة على ذلك فيكون ظهوره حينئذ نفي الخمس شرعا وواقعا عما عدا الغنائم. إذن فهذا الوجه ساقط وغير محتمل. الوجه الرابع من الوجوه أن يكون هذا الحصر بلحاظ ما يؤخذ من الكفار من الفيء من الكفار، كل ما يؤخذ من الكفار كأنه ينظر إليه الإمام ويقول الخمس إنما يجب فيه فيما يؤخذ من الكفار في خصوص الغنائم، فلا خمس ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة مما يؤخذ من الكفار، فما يؤخذ من الكفار لا بنحو الغنيمة ليس فيه خمس بل كله للإمام، فيكون الحاصر بصالح الإمام لا بصالح من يجب عليه الخمس. يريد أن الإمام بهذا الحصر بيان مزيد حقه، وأنه الخمس الذي هو واجب إنما هو واجب في خصوص الغني، ما يؤخذ من الكفار بالغنم، والغنم ما يؤخذ منهم بالقهر والغلبة والحرب ونحو ذلك، وأما ما يؤخذ من الكافر لا بالحرب، بالصلح، ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، ما يؤخذ من الكفار بلا غنم بلا حرب بلا مقاتلة، فذاك كله للإمام، لا أنه خمسه للإمام، ذاك كله لمنصب الإمامة ولولي الأمر، لا أنه يدفع خمسه، فالخمس يدفع من خصوص الغنيمة، فيكون الحصر حصرا بلحاظ ما يؤخذ من الكفار فقط. فكأنه يقول ما أخذ من الكفار ليس الخمس في شيء من إلا في الغنائم، وأما الباقي فكله يرجع فيه إلى الإمام. ولعل هذا هو مقصود صاحب الوسائل من عبارة له في ذيل الرواية، في ذيل الرواية بعد ذكر الوجهين المذكورين عن الشيخ ذكر، ويحتمل أن يكون الحصر إضافيا، قد يقصد من هذا المعنى، من هذا التعبير هذا المعنى، أي أن هذا الحصر حصر بلحاظ ما يؤخذ من الكفار فقط لا أكثر من ذلك. وهذا الوجه وإن كان في نفسه خلاف الظاهر، يعني لا قرينة عليه، يقال أنه من أين تقولون بأن هذا الحصر حصر إضافي يحتاج إلى قرينة؟ الحصر الإضافي ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، لو كنا نحن وهذه العبارة حمله على هذا المعنى خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل، ولكن يمكن أن يستشهد عليه بقرائن منفصلة يمكن اقتناصها من ملاحظة روايات الأنفال والفي، فإن من يراجع روايات الأنفال والفي يجد أن فيها يوجد هذا التعبير، ما يسابق هذا التعبير أو المضمون، يوجد فيها تأكيد وتوضيح في جملة من تلك الروايات أن ما فيه الخمس خصوص الغنيمة، وأما ما يؤخذ من أهل من بلاد الكفار بالصلح أو هم يتركونه من دون قتال من ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فذاك كله للإمام وليس لأحد فيها حق، لا أن خمسه للإمام ويقسم تقسم الأربعة أخماس الأخرى على المقاتلين، هذا المضمون أنه ليس هناك خمس وإنما كله للإمام في تلك الروايات واردة. وتوجد رواية ينقلها صاحب الوسائل عن العياشي، هذه الرواية لابن سنان نفسه، ولعله نفس هذه الرواية في صفحة 361، هذه الرواية نعمة القدر، يقول وعن في العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد الله، وهذه الرواية أيضاً هي عن ابن سنان عن أبي عبد الله، لعلها نفس الرواية أو في نفس مجلس. قال سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية عن ابن سنان تصلح أن تكون قرينة منفصلة على أن المراد هنا من أنه ليس الخمس إلا في الغنيمة خاصة، يعني ففي غير الغنيمة مما يؤخذ من أموال الكفار كله لا بد أن يسلم للإمام، لا أن خمسه يسلم للإمام، فتكون هذه الرواية قرينة منفصلة على هذا المعنى، خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك ارتكازية ووضوح ثبوت الخمس حتى عند السنة فضلا عند الشيعة في مثل المعدن والركاز والأموال الأخرى، ثبوت الخمس في موارد أخرى ثابت في تلك الموارد حتى عند السنة، وقد كان هذا شيئا بحسب الحقيقة ارتكازيا يفهمه كل الناس أن هناك في الغوص خمسون، في الكنوز خمسون، في المعادن خمسون. هذه القضايا كانت مركوزة وواضحة في الفقه الإسلامي العام، لا فقط في الفقه الشيعي. الخلاف بين الفقه الشيعي والسني فقط في أرباح المكاسب، لا في سائر أصناف الخمس، وفي بعض التفصيلات في ذلك. أما أصل عدم انحصار الخمس في غنيمة دار الحرب كان أمرا مركوزا واضحا ثابتا ولو بالسنة وبالأدلة الأخرى. فحينئذ مع هذه المركوزية كيف يمكن أن يحصر الإمام ويريد أن يكون الإمام في مقام الحصر الحقيقي لا الحصر الإضافي بهذا المعنى، ويقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة؟ فهذا الارتكاز الفقهي والمتشرعي بنفسه أيضا يصلح أن يكون قرينة متصلة على جعل هذا الحصر حصرا إضافيا بهذا المعنى، يعني أن نظر الإمام إلى ما يؤخذ من الكفار من المغانم، وأن هذه ما يؤخذ منها منهم بالغنيمة يعني بالقهر والقلب والمقاتلة فهي خمسها للإمام والباقي بين المقاتلين. أما ما يؤخذ لا بالغن بل بالصلح بل بأن يتركون ويذهبون ونحو ذلك، فحينئذ ذلك ليس فيه خمس بل كله للإمام.
ومع ذلك يبقى احتمال أن تكون هذه المنفصلات في موضوع آخر فلا تفيد كقرائن.
الارتكاز يشكل قرينة قطعية متصلة، هذه المنفصلات وسياق روايات الأنفال أيضا تشكل قرائن متصلة منفصلة على هذا المعنى. إذن فهذا الوجه الرابع أحسن هذه الوجوه الأربعة لعلاج هذا التعارض، هذا يرتفع التعارض بين هذه الصحيحة وبين تلك الروايات، لأن تلك الروايات تثبت الخمس في غير ما يؤخذ من الكفار في المعدني والكنزي والغوصي ونحن ذلك. هذه الوجوه الأربعة للعلاج، هذه الوجوه كلها تحاول علاج التعارض برفعه في مرحلة الدلالة، يعني بالجمع الدلالي بإبراز قرائن تؤدي إلى ارتفاع المعارضة حسب الدلالة ووجود جمع دلالي أو ارتفاع أصل المعارضة بقرينة بالقرائن، فلا تكون معارضة أصلا بين هذه الرواية وتلك الرواية. يعني الوجوه الأربعة وجوه للجمع الدلالي بحسب الحقيقة. توجد وجوه أخرى للعلاج ترجع بعضها إلى الجمع إلى العلاج السندي وبعضها إلى إسقاط هذه الرواية عن الحجية أصلا. تأتي هذه الوجوه في اليوم القادم إن شاء الله.